دلنديث ماثيوسون، الرؤيا، المحاضرة السابعة. رؤيا ثلاث، علامة حقوق الطبع والنشر 2024، دف ماثيوسون وتيد هيلدبراند. هذه دورة للدكتور ديف ماثيوسون حول سفر الرؤيا. هذه هي الجلسة السابعة، كنائس الرؤيا السبع، سردس، فيلادلفيا، ولوكي. الوعود لرسالة ساردس. لقد قلنا أن سردس كان لديهم سمعة بأنهم على قيد الحياة، لكنهم في الواقع كانوا ميتين. شيء آخر يمكن قوله عن سمعتهم بأنهم على قيد الحياة. أولاً، ربما لم يكن هذا تقييمهم فقط، بل ربما تقييم الكنائس الأخرى في المنطقة. وكان لديهم سمعة بينهم بأنهم على قيد الحياة. من الممكن أيضاً أن يكون هناك القليل من المبالغة في عبارة يسوع، وحتى السخرية، عندما يقول إن لديك اسماً أو سمعة أنك حي، ولكنك في الواقع ميت. ولكن، على أي حال، يدعوهم يسوع إلى التوبة، وبالنسبة لأولئك الذين يغلبون، نجد وعدين على الأقل قد أعطي لهم. مرة أخرى، هذه الوعود مأخوذة بوضوح من بقية الكتاب، خاصة قرب النهاية في الفصول من 19 إلى 22، والتي، في رأيي، كلها توضح أو تشير إلى ما يحدث عندما يأتي يسوع ليضع التاريخ في نهايته عند مجيئه الثاني. الأول، أنهم إذا غلبوا ذلك أكسوا ثيابا بيضا وألبسوا ثيابا بيضاء. مرة أخرى، ربما تلتقط هذه اللغة ما نجده في النص، كما في الفصل سبع. في الفصل سبع، نجد نوعا من دورة الإعلان التمهيدية، كما قلنا. وفيه توقعات عن المكافأة المستقبلية لشعب الله مقدما العرض الكامل في 21 و 22. بالفعل في الإصحاح سبع، نرى رؤيا لشعب الله يقف منتصرا أمام العرش، ونجد، خاصة في الآية تسع، ما يلي، وبعد هذا نظرت وإذا قبلي جمع كثير لا يستطيع أحد أن يعده أو يحصيه، من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، واقفون أمام العرش وأمام الخروف. إذن، ها هو شعب الله يقف منتصرا في نهاية التاريخ وفي حضور الله. وكانوا يرتدون ثيابا بيضاء ويحملون في أيديهم سعف النخل. نجد لغة مماثلة في الإصحاح 19. وفي الإصحاح 19، هذا هو المكان، بعد دمار بابل في الإصحاح 18، والذي سنصفه في بداية الإصحاح 19، وسنتعامل معه لاحقا. وفي الإصحاح 19، في الآية 8، مرة أخرى، إشارة إلى القديسين الممجدين، شعب الله الذين يقفون الآن منتصرين في حضرة الله. تقول الآية 8، سأعود وأقرأ 7، فلنبتهج ونفرح ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء، والعروس هيأت نفسها، وأعطيت بوصا مشرقة ونظيفا. لها أن ترتدي. إن العروس هي صورة أو رمز للكنيسة، شعب الله الممجد، والآن يعطى لهم الكتان أو الكتان الأبيض الناصع ليرتدوه. لذا، فإن هذا الوعد يتم التقاطه الآن في الوعد الذي تم تقديمه للكنيسة في سردس بأنهم أيضا سيرتدون ثيابا بيضاء إذا غلبوا، أي إذا رفضوا المساومة. ربما تكون الملابس مجرد رمز لخلاصهم النهائي وكمالهم، وبشكل أكثر تحديدا، رمزا للنصر وحتى التبرئة. الآن، وتبريرا لأنهم عانوا على يد الإمبراطورية الرومانية، فقد حافظوا على شهادة أمينة في بيئة معادية حتى إلى حد الموت، وسوف يحصلون على أردية بيضاء كرمز لانتصارهم ونقائهم الذي أصبحوا عليه الآن. يمتلكون خلاصهم النهائي، ولكن أيضا التبرئة لهم. إذن هذا هو الوعد الأول الذي أعطي لهم في الأقسام اللاحقة من سفر الرؤيا. سوف يحصلون على رداء أبيض من النقاء والتبرير والنصر. ثانيا، ستكون أسماؤهم أيضا في سفر الحياة، ولكن التأكيد هو أن تلك الأسماء لن تمحى. عندما تقرأ بقية سفر الرؤيا، ستتعرف على عدد من الكتب أو المخطوطات، بدءا من الإصحاح الخامس. وهنا نتعرف على كتاب يسمى كتاب الحياة، وربما ليس كتابا حرفيا مرة أخرى. ولكنه كتاب يرمز إلى أمان شعب الله وانتمائه إلى الله نفسه. الكتاب يرمز إلى خلاصهم. يرمز الكتاب إلى يقين خلاصهم الذي يمتلكونه الآن. ومن المثير للاهتمام أن المؤلف يخبرهم أن أسمائهم لم تمحى. وهذا يطرح السؤال، هل من الممكن أن تمحى أسماؤهم من هذا الكتاب؟ أي أنه يمكن أن يكون هناك، ولكن يمكن إخراجه. هذا ممكن تماما، لكن التركيز على هذا النص ليس بالدرجة التي تجعله معلقا في الميزان. هل سيتم حذف أسمائهم أم لا؟ لغة أسمائكم هذه التي لن تمحى هي شكل من أشكال الكلام يسمى ليتوتس، وهي طريقة لقول شيء ما من خلال التأكيد على نقيضه أو سلبيته. لذلك قد يقول شخص ما: كيف حالك؟ ويمكنك الرد: ليس سيئا. هذا يعني أنك تقوم بعمل جيد، لكنك تقول العكس. لذا فإن عدم مسح اسم الشخص هو وسيلة لتوضيح العكس. ألا يحفظك. يمكنك أن تكون على يقين من أنك ستصل إلى هدف خلاصك الأخروي إذا تغلبت وثابرت. لذلك بالنسبة لكنيسة سردس، وبالمناسبة فإن سفر الحياة الذي سنراه يظهر لاحقا في سفر الرؤيا. لذا مرة أخرى يعتمد يوحنا على صور الخلاص الأخروي النهائي في بقية الكتاب لتوفير دافع لكنائسه للتغلب في الوقت الحاضر. لذلك بالنسبة للكنيسة في ساردس كانوا يقرؤون سفر الرؤيا كما هو الحال مرة أخرى مثل الكنائس الأخرى، كتحذير بعدم المشاركة في الإمبراطورية الرومانية الوثنية أو عدم الانضمام إليها في ممارساتها الوثنية. يتنازلون ويتكيفون مع ذلك لئلا يجدوا أنفسهم هدفا لرؤى الدينونة ورؤى الضربات والأحكام التي يسكبها الله على روما وعلى العالم الشرير الملحد إذا رفضوا التوبة. بدلا من ذلك مرة أخرى بالنسبة لأولئك الذين يحافظون على طهارتهم، لأولئك الذين يحافظون على شهادتهم الأمينة، فإن لديهم الوعد بأنهم سيشاركون في الخلاص الأخروي الذي يعد به الله لشعبه، أي الثياب البيضاء والنصر والمصر. يتم تبرئتهم وأيضا اليقين بأنهم سيرثون خلاصهم الأخروي في المستقبل. الكنيسة التالية التي نواجهها في سفر الرؤيا هي كنيسة فيلادلفيا في الإصحاح 3 الآيات 7-13. كانت مدينة فيلادلفيا مدينة قديمة تقع مرة أخرى على هذا الطريق الدائري. كان من الممكن أن يكون جنوب شرق سردس قليلا المدينة السابقة التي نظرنا إليها. إلى جانب سردس دمرها أيضا هذا الزلزال في عام 17 مترا، وكان ذلك مهما أيضا بسبب تأثير عبادة الإمبراطور في المدينة وأيضا الآلهة والأديان الوثنية الأخرى. والمهم في فيلادلفيا هو أنها الكنيسة الأخرى الوحيدة إلى جانب سميرنا التي تحصل على تقييم إيجابي ولا يتضمن أي توبيخ أو إدانة. إنها مثل سميرنا كنيسة تعاني لأنها حافظت على شهادتها الأمينة. لذلك عندما خاطب يسوع الكنيسة في فيلادلفيا هذا ما قال: واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا هو كلام القدوس الحق الذي له مفتاح داود: ما يفتحه لا يستطيع أحد أن يغلقه، وما يغلقه لا يستطيع أحد أن يفتحه. أنا أعرف إفعالك. انظر، قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه. أنا أعلم أن قوتك قليلة، ولكنك حفظت كلمتي ولم تنكر أسمي. سأجعل الذين هم من مجمع الشيطان والذين يدعون أنهم يهود مع أنهم ليسوا كذلك بل هم كاذبون، سأجعلهم يأتون ويخرون عند قدميك ويعترفون بأني أحببتكم. وبما أنك حفظت وصاياي بالصبر سأحفظك أنا أيضا من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. أنا قادم قريبا. تمسك بما لديك لئلا يأخذ أحد تاجك. من يغلب سأجعله عمودا في هيكل الله ولن يتركه مرة أخرى. سأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند الهي، وسأكتب عليه أيضا اسمي الجديد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فقلنا فيلادلفيا، ونحن نقرأ تلك الكلمات، فيلادلفيا لا تتلقى إدانة أو تقييما سلبيا، بل التقييم إيجابي. المشكلة هي أن الكنيسة توصف بأنها ذات قوة قليلة. ربما يعني هذا أن تأثيرهم الاجتماعي والاقتصادي ضئيل في مدينة فيلادلفيا. إنها كنيسة ذات أهمية قليلة. ربما لا يستطيعون إذن حماية أنفسهم من الاضطهاد الذي يتعرضون له، لكنهم ظلوا أمناء في حياتهم وفي شهادتهم. لذلك لاحظ اللقب الذي أطلق على المسيح في الإصحاح الأول. وفي الإصحاح الثالث، الرسالة إلى الكنيسة في فيلادلفيا، يوصف يسوع بأنه القدوس والحق الذي يحمل مفاتيح داود. أي أن الذي يخاطبهم الآن على أنه قدوس، فهو أمين ويحمل أيضا مفاتيح داود. ومن المثير للاهتمام أن هذه إشارة أخرى إلى العهد القديم. أعتقد أن المفتاح لفهم هذا والمفتاح لفهم الباب المفتوح، لاحقا يقول يسوع لكنيسة فيلادلفيا، لقد وضعت أمامكم بابا مفتوحا. المفتاح لفهم ذلك هو فهم خلفية العهد القديم، والتي تأتي مرة أخرى مباشرة من سفر إشعياء والإصحاح 22. في إشعياء الإصحاح 22 نقرأ هذه الكلمات الموجهة إلى اليقيم ملك إسرائيل، الذي هو الملك على العرش في خط داود. في الإصحاح 22 سأبدأ بالآية 20، لكني سأقرأ إلى الآية 24 من إشعياء 22. في ذلك اليوم أدعو عبدي اليقيم بن حلقية وألبسه ثيابك، رداء وربط وشاحك عنه. ومن المثير للاهتمام أن هذا مشابه للطريقة التي وصف بها يسوع في الإصحاح الأول، وسلم إليه سلطانك، فيكون أبا للساكنين في أورشليم وفي بيت يهوذا. وأريدكم أن تلاحظوا لغة الآب تلك، وأضع على كتفه مفتاح بيت داود، وما يفتحه لا يستطيع أحد أن يغلقه، وما يغلقه لا يستطيع أحد أن يفتحه. وكانت تلك الآية 22. ثم 23، سأقوده مثل الوتد إلى مكان ثابت، ويكون نسل مجد لبيت أبيه، كل مجد عائلته سوف يعلق عليه. إنها ذرية وفروع. لاحظ ذلك مرة أخرى، لغة النسل أو البذور، وهو أيضا موضوع مهم في العهد القديم وفي عهد داود أيضا. جميع أوعيته الصغيرة من المناضح إلى جميع الجرار. سياق هذا إذن هو أن اليقيم بصفته الملك الذي يجلس على عرش داود، قد منح الآن سلطة داود، ويتم الآن إعطاء مفاتيح الدخول إلى المملكة أو الدخول إلى القصر. تم تصويره وإلياكيم تقريبا كمسؤول، ومن يستطيع أن يسمح بالدخول أو الاستبعاد إلى القصر نفسه وإلى مملكة داود. والسؤال هو، كيف يطبق هذا على المسيح؟ كيف يمكن الآن تطبيق نص محدد مثل إشعياء الإصحاح 22 في إشارة إلى اليقين على شخص يسوع المسيح؟ أولا، لقد لاحظنا بالفعل الارتباط مع ديفيد عدة مرات. غالبا ما كان هذا ينطبق على الجالسين على عرش داود، وينطبق هذا على عدد مما يسمى بالمزامير الملكية التي تم تطبيقها على يسوع لاحقا في العهد الجديد، وما كان ينطبق غالبا على أولئك الذين جلسوا على عرش داود كان ينطبق أيضا على ابن داود الأكبر يسوع المسيح. لذلك سينظر إلى يسوع على أنه الشخص النهائي الذي لديه المفاتيح والسلطان. المفاتيح هي رمز سلطة الدخول إلى الملكوت أو الخروج منه، من مملكة داود التي افتتحها يسوع الآن. لذا فإن يسوع باعتباره الابن الحقيقي لداود لديه الآن سلطان الدخول إلى ملكوت الله أو الخروج منه، ومن مملكة داود التي افتتحها الآن. علاوة على ذلك، من الممكن أن يقرأ إشعياء 22 أيضا في ضوء إشعياء 9 و6 7. تتذكر النص الشهير الذي نقرأه كثيرا في وقت عيد الميلاد. الإصحاح 9 يبدأ بالآية 6: لأنه يولد لنا ولد، يعطى لنا ولد وتكون الرياسة على كتفيه. اللغة التي تظهر في إشعياء الإصحاح 22: وسيدعى عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا. وهو مصطلح ينطبق على اليقين في الإصحاح 22: أمير السلام، لنمو رياسته وللسلام لا نهاية، وسيملك على كرسي داود وعلى مملكته، وإقامتها وإدامتها بالعدل والصلاح من الآن ومن الآن وإلى الأبد. الآن ربما كان يوحنا قد قرأ إشعياء الإصحاح 22 في ضوء الإصحاح 9: وهذا هو مجيء الابن ليجلس على عرش داود، ليثبت ملكه إلى الأبد ويملك بالبر، وستكون الحكومة على كتفيه. إذن الآن يسوع المسيح هو ابن إشعياء الإصحاح 9، ثم يأخذ أيضا السلطة في الإصحاح 22 كملك داود. من له الحق والمفاتيح وسلطة الشمول أو السماح بالدخول أو المنع من الدخول إلى مملكته؟ ربما يكون السبب الثاني موجودا في إشعياء الإصحاح 22. كان يوحنا قد قرأ اليقين بطريقة رمزية نوعا ما، توقعا نموذجيا لابن أعظم، شخص من شأنه أن يقدم في الواقع التعبير الذروي للشخص الذي سيأتي معه. وخذ المفاتيح التي تشير إلى سلطة الشمول والإقصاء في مملكة داود. لذلك من المحتمل أن يفهم اليقين على أنه يقدم نوعا أو نموذجا لابن أعظم سيأتي. مرة أخرى هذا يحصل على المزيد من الدعم إذا قرأنا الإصحاح 22 من إشعياء في ضوء الإصحاح 9. ثم أخيرا لاحظ بشكل مثير للاهتمام في إشعياء الإصحاحين 22 و23. في الإصحاح 22 نجد أنه في الآية 23 يقارن اليقيم بالوتد: سأقوده مثل الوتد إلى مكان ثابت. لكن لاحظوا لاحقا في الآية 25: في ذلك اليوم يقول رب الجنود سينحل الوتد المثبت في المكان الثابت، سيتم قطعها. يبدو الأمر كما لو أن هذا يتوقع وقتا يجب فيه استعادة هذا الربط، ويجب أن يعاد هذا الربط إلى مكانه الثابت، وتوقع أن يأتي شخص ما في المستقبل لتحقيق ذلك. لذلك في ضوء كل هذه الأشياء، العلاقة بين المسيح وداود خاصة في ضوء إشعياء 9، العلاقة الرمزية بين اليقين في إشعياء 22 ويسوع المسيح، ثم أيضا حتى في سياق 22، كسر هذا الربط. كان من المتوقع تقريبا أن تتم استعادة هذا الربط. أعتقد أن كل هذا يؤدي إلى تحديد المسيح باعتباره التحقيق النهائي ليس فقط لإشعياء 9 ولكن الآن أيضا لإشعياء 22، أن المسيح يأتي الآن باعتباره الابن الأخير لداود، الذي يأخذ الآن المفاتيح وله السلطان أن يدخل ملكوت الله أو يخرجه منه. وقد ثبت الآن، وهو ما سيصبح مهما لاحقا في الفصل 20 وفي الفصل التالي، عندما يأتي يسوع المسيح ليؤسس مملكته، وهذا يؤدي في النهاية إلى خلق جديد. المسيح هو الذي له السلطان أن يدخل أو يمنع من الدخول إلى ملكوته. ومن المثير للاهتمام رغم ذلك، في الإصحاح 1 والآية 8 يوصف يسوع بأنه ليس لديه مفاتيح الملكوت، ولكن كمفاتيح الموت والهاوية. والآن في الإصحاح 3، المسيح هو الذي له مفاتيح ملكوت الله. وبعبارة أخرى يبدو لي أن الاتصال موجود. المسيح ينتصر على الموت والهاوية، هي الوسيلة التي بها يمنح المسيح الدخول إلى ملكوت الله. ولكن مرة أخرى لأولئك الذين يرفضون الاعتراف بذلك، يستبعد. وكما نرى في نهاية سفر الرؤيا، إنهم يعانون من الموت الثاني، وينتهي بهم الأمر في بحيرة النار، وسنتحدث عن تلك الصور لاحقا. ولكن المسيح ينتصر على الموت والهاوية، وهو يفعل ذلك بمنحه الدخول إلى ملكوت الله، وهو يملك المفاتيح والسلطة للقيام بذلك، لكنه يغلقه عن أولئك الذين يرفضون الاعتراف والذين يرفضون التوبة. ولكن بالنسبة للكنيسة التي تعاني في فيلادلفيا، ستكون هذه الصورة خبرا سارا، إذ ليس لديهم ما يخشونه لأنه المسيح نفسه. من يحمل مفاتيح الموت والهاوية؟ ومن يحمل الآن مفاتيح الملكوت ويأذن لهم بالدخول؟ لذا أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن نفهم بها الآية 8 في رؤيا الإصحاح 3 والآية 8 في الرسالة إلى الكنيسة في فيلادلفيا. يقول يسوع هذا: أنا أعرف إفعالك، انظر، لقد جعلت أمامك بابا مفتوحا. ما هذا الباب المفتوح؟ تقليديا تم فهم هذا خاصة في الأوساط الشعبية كمرجع للتبشير. لقد أعطاهم بابا مفتوحا للشهادة، لقد أعطاهم بابا مفتوحا للكرازة. لكن في ضوء الآية 7، في ضوء الارتباط بإشعياء 22، المسيح لديه المفاتيح كرموز للسلطة، للسماح بالدخول أو استبعاد الدخول إلى ملكوت الله، المملكة المسيحانية. الباب المفتوح هنا ليس باب فرصة للتبشير، الباب المفتوح هو الدخول إلى ملكوت الله. والآن يؤكد لهم يسوع: لهم باب مفتوح، وهو الذي يحمل مفاتيح الموت والجحيم، وهو الذي يملك حصرا المفاتيح التي تسمح بالدخول، فهو الوحيد الذي يسمح بالدخول إلى المملكة المسيحانية بالتغلب على الموت والجحيم ومن خلال قيامته. والآن أعطى أهل فيلادلفيا بابا مفتوحا، لذلك مهما حدث فإنهم يعانون، بغض النظر عن مدى عدم أهميتها، بغض النظر عن مدى عجزهم في وضعهم. لقد تم منحهم بالفعل حق الدخول إلى المملكة المسيحانية بالملك ابن داود. من يملك مفاتيح الدخول إلى ملكوت الله؟ والذي له بموته وقيامته انتصر على قوة الموت والهاوية. جانب آخر مهم من هذه الرسالة إلى الكنيسة في فيلادلفيا، وهو موجود في الآية 9، أي في الآية 9 كما يقول: سأجعل منكم الذين هم من مجمع الشيطان. أذكر مرة أخرى إلى 2 من الكنائس في وقت سابق، لقد ناضل هذا أيضا مع أولئك الذين. ومن المثير للاهتمام أن هناك كنيسة سميرنا، الكنيسة الأخرى، وهو ما ينال تقييما إيجابيا. والآن بالمثل يبدو أن أهل فيلادلفيا يعانون أو تلقي قدر من الاضطهاد بسبب وجود السكان اليهود في مدينة فيلادلفيا. ربما كان علينا أن نفهم هذا بطريقة مماثلة لما فعلناه سابقا، أي أنه من المحتمل جدا أن يكون اليهود قد تمتعوا بالحماية تحت الحكم الروماني كدين، وكانوا حريصين على الابتعاد عن هذا الدين الجديد التي نسميها المسيحية. البعض وخاصة السلطات المحلية، وكما قلنا فإن الاضطهاد حتى الآن لم يكن بعد على مستوى الإمبراطورية ومعاقبة رسميا، ولكن كان من الممكن أن يكون هناك كثيرون على المستوى المحلي ممن كانوا ينظرون إلى المسيحيين على أنهم مخربون ورفض استيعاب. أما أن ترفض التوافق والتصرف بطريقة من شأنها أن تظهر عدم الامتنان نحو الآلهة وروما، وربما كان اليهود حريصين على الحفاظ على امتيازاتهم في ظل الحكم الروماني لإبعاد أنفسهم عن المسيحيين الآخرين. وعلى هذا فإن الإشارة هنا يمكن أن تؤخذ على هذا النحو بمن يدعون أنهم يهود، لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك، أي أنهم يدعون أنهم شعب الله، لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك، لأنهم في الواقع يضطهدون ويفترون على المسيحيين الموجودين في مدينة فيلادلفيا، ولكن المثير للاهتمام هو ما يقال عنهم. يقول جون في الواقع: سأصنعهم. فهؤلاء هم اليهود الذين يزعمون أنهم يهود، ولكن في الحقيقة هم ليسوا كذلك. سأجعلهم يأتون ويعترفوا بأنني أحببتك. وهذا في الواقع مأخوذ مرة أخرى من سفر إشعياء. أحيانا تكتب عدة نصوص إشعياء الفصل 45 والآية 14، إشعياء 49 والآية 23، إشعياء الفصل 60 والآية 14. هذه الفكرة هي أن الأمم ستأتي إلى إسرائيل. وانحني واعترف لهم، واعترفوا بأن الله أحبهم. ومن المثير للاهتمام أن جون عكس ذلك، ويقول في الواقع: لن يقتصر الأمر على الأمم التي ستأتي، واسجد لشعب إسرائيل، واعترفوا بأنهم شعب الله. والآن سيأتي هؤلاء اليهود الذين يضطهدون شعب الله ويسجدون لشعب الله، الكنيسة في فيلادلفيا، واعترفوا بأن الله يحبهم. لذلك يستخدم يوحنا هذا النص بشكل مثير للسخرية تقريبا مرة أخرى لطمأنة فيلادلفيا. ليس هذا فحسب، بل كان لديهم أيضا دخول إلى الملكوت المسيحاني، لأن المسيح يحمل المفاتيح. ولكن في يوم من الأيام أولئك الذين يضطهدونهم، حتى أولئك الذين ينتمون إلى الكنيس اليهودي، سوف يسجدون ويعترفون في المستقبل أنهم حقا شعب الله. كان الوعد الذي أعطاه يسوع لكنيسة فيلادلفيا ذو شقين بدءا من الآية 10. أولا وعد يسوع أنهم إذا غلبوا، ومرة أخرى لكي تتغلب كنيسة فيلادلفيا. وهذا يعني أن يحافظوا على شهادتهم الأمينة التي لديهم بالفعل، وأن يرفضوا المساومة إذا تغلبوا على الآية 10. لقد وعد المسيح بأنه سيحفظهم من ساعة التجربة. ربما يتم شرح ساعة التجربة التي سنراها بمزيد من التفصيل في رؤيا الإصحاح 4 والآية 21. ربما يعني هذا بعد ذلك. في رأيي هناك الكثير من النقاش. ماذا يعني هذا؟ أنهم سيحفظون من ساعة المحاكمة. ربما لا يركز جون كثيرا على إبعادهم الجسدي عن ذلك، ولكن يمكن أن يعني ضمنا على قدم المساواة أن الله ببساطة سوف يحفظهم ويحفظهم، وذلك حتى في خضم المحاكمة، وحتى في خضم ما سيأتي في بقية سفر الرؤيا. الله يحفظهم حتى لا يشاركوا. نعم، الكنيسة ليست موعودة بالحفاظ عليها بالضرورة من الاضطهاد، وخاصة على يد الإمبراطورية الرومانية. ولكن عندما يصب الله حكمه، يعد هذا النص بأن الله سيحفظهم. الله يحفظهم في وسط ذلك. ثانيا، يلجأ المؤلف مباشرة إلى رؤيا 21 و22 مع كل من صور الهيكل وأورشليم الجديدة. لاحظ أنه يعد بأنهم سيكونون عمودا في هيكل الله، ويعدهم أيضا أنهم سيشاركون في القدس الجديدة، ذلك يخرج من السماء. كلتا الصورتين مأخوذتان مباشرة من رؤيا 21 و22. في رؤيا 21 يصف يوحنا أورشليم الجديدة الذي يخرج من السماء، ينزل من السماء أن يسكنها ويرثها شعب الله. ولكن من المثير للاهتمام أن هذه الصور الدعامة صورة عمود في هيكل الله، ويتكرر هذا أيضا مع الإصحاحين 21 و22، لأن أورشليم الجديدة لم يتم تصويرها كمدينة فقط، تم تصويره بوضوح على أنه معبد أيضا. أورشليم الجديدة ليست فقط مدينة نهاية الزمان، إنه معبد نهاية الزمان. لذلك باستخدام صورة عمود في هيكل الله، ثم استدرت يمينا واستخدمت لغة أورشليم الجديدة. جون يقول نفس الشيء، كما سيرثون هيكل الله في القدس الجديدة. إنها مثيرة للاهتمام أيضا، وأتساءل إلى أي مدى قد يعكس العمود أيضا الوتد الموجود في القصر. في هيكل اليقين من إشعياء الإصحاح 22، والآن تم وعدهم بأنهم سيشاركون فيه مرة أخرى بطريقة أخرى للقول، وسوف يشاركون في ملكوت الله الأخير في الهيكل عندما يأتي المسيح ليستعيده ولجلب الخلاص الأخروي لشعبه. نرى أيضا توقعا لشيء ما هنا، وسنرى في أماكن أخرى في سفر الرؤيا، ونجدها في مكان آخر في العهد الجديد مثل أفس 2:1 كورثوس 3، حيث يتم تطبيق صور الهيكل على الناس أنفسهم. وهذا يعني أن الهيكل المستعاد لا ينبغي فهمه من حيث البنية الجسدية، ولكن من حيث الناس أنفسهم، ويشكل الشعب الآن هيكل الله الحقيقي، ومتسقة مرة أخرى مع نصوص العهد الجديد الأخرى. لذلك فإن الكنيسة في فيلادلفيا سوف تقرأ بقية سفر الرؤيا كرقم 1. إنهم محميون من الأوبئة ومن الأحكام التي يسكبها الله على الأرض، وسوف تكون محمية من ذلك، وسوف ينال الخلاص الموعود بسبب شهادتهم الأمينة وبسبب قدرتهم على التحمل. وهذا يقودنا إلى الكنيسة الأخيرة، كنيسة لودكية، في الإصحاح 3 الآيات 14-22. تقع هذه الكنيسة الأخيرة في نهاية هذا الطريق الدائري. إنه على بعد حوالي 45 ميلا أو نحو ذلك من مدينة فيلادلفيا جنوب شرقها، كما قرأت هذا. ربما تكون هذه إحدى الرسائل الأكثر إزعاجا لأي من الكنائس السبع في الفصلين 2 و3، وسنرى السبب. لودكية هي الكنيسة التي دمرها الزلزال أيضا. لقد تم تدميرها بالفعل بواسطة زلزال وقع في حوالي عام 60 مترا، أي بعد 30 عاما فقط أو نحو ذلك من الوقت الذي يخاطب فيه يوحنا الآن هذه الكنيسة. لكن المدينة أعيد بناؤها. لكن من المثير للاهتمام أن الأمر لم يكن بمساعدة روما، ولكن من مواطنيها الأثرياء، وأعدوا بنائها من ثروات مواطنيها وسكانها. قاموا بتمويل إعادة بناء المدينة. ما هو المعروف عن مدينة لودكية؟ هناك عامل واحد على الأقل سيتم تفعيله في قسم آخر من هذه الرسالة، أو أنا آسف، هذه الرسالة إلى الكنيسة في لودكي. كانت مدينة لودكية تفتقر إلى مطلب واحد معروف في أي مدينة قديمة، وكان ذلك مصدرا جيدا للمياه، واحدة من أهم الميزات والمعايير للمدينة. لم يكن مجرد مكان يمكن حمايته، ولكن يجب أن يكون لديها أيضا مصدر للمياه، وهذا أحد الأشياء التي كانت لودكية تفتقر إليها. في الواقع كما يدرك معظم الناس، يمكنك حتى رؤية صور لنظام قنوات المياه. حصلت لودكية على مياهها عن طريق ضخها عبر قناة من مكان آخر. كما كانت لودكية مركز عبادة عدد من الآلهة الأجنبية والوثنية، ومرة أخرى كانت عبادة الإمبراطور مؤثرة أيضا في مدينة لودكية. وهكذا هذا ما قاله يسوع لمدينة لودكية، أو إلى كنيسة المدينة في لودكية: اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في لودكي، وهذا كلام آمين، الشاهد الأمين والصادق، حاكم خلق الله، أنا أعلم أعمالك أنك لست حرا ولا باردا. أتمنى أن تكون إما حارا أو باردا. لذا لأنك فاتر، أعتقد أنني فاتني شيء ما. أنت لست حرا ولا باردا. أتمنى أن تكون واحدا أو الآخر لأنك فاتر، لا حار ولا بارد. أنا على وشك أن أبصقك من فمي. أن تقول أنني غني. لقد اكتسبت ثروة ولست بحاجة إلى أي شيء، ولكنك لا تدرك أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري لي ذهبا مصفاه بالنار. لذلك يمكنك أن تصبح غنيا وملابس بيضاء تلبسها حتى تتمكن من ستر عريتك المخزية، ودهنا لتضعه على عينيك حتى تبصر. الذين أحبهم أوبخهم وأؤدبهم حتى تكون جدة والتوبة. هنا أنا أقف عند الباب وأقرأ. إذا سمع أحد صوتي وفتح الباب سأدخل وأكل معه وهو معي. من يغلب فسأعطيك حق الجلوس معي على عرشي، كما غلبت أنا وجلست مع أبي على عرشه. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. على الرغم من أن بعض الكنائس في الإصحاحين 2:3 تحصل على تقييم إيجابي وسلبي، تقييم لوديدكي هو سلبي فقط. المسيح لا يقول شيئا صالحا كما لو أنني أعرف أين أنت وأثني عليك على إخلاصك وأنا أشيد بك لأنك قمت ببعض الأعمال الجيدة، ولكن لدي هذا ضدك. وبدلا من ذلك فإن التقييم الكامل للكنيسة هو سلبي. ليس لدى المسيح أي شيء جيد ليقوله عن كنيسة لوديدكية. ومن المثير للاهتمام أنه لا يوجد اضطهاد، ليس هناك معاناة. وبدلا من ذلك يبدو أن المشكلة تكمن في الافتقار التام إلى الحكمة والحالة الروحية المروعة للكنيسة بسبب رضاهم عن أنفسهم والتنازلات التي جلبتها ثرواتهم. إنه شيق، ويبدو أن يسوع لا يقول أي شيء عن تسويتهم مع العبادة الوثنية والمشاركة في عبادة الإمبراطور، على الرغم من أن ذلك قد يكون ضمنيا. لكن بدلا من ذلك يسعى المسيح إلى رضاهم الكامل، أي أنهم يعتمدون بشدة على ثرواتهم وراحتهم في وضعهم، أنهم ببساطة ليس لديهم شاهد على الإطلاق. في الواقع لاحظ لغة الغنى عندما قال لهم يسوع اشتروا ذهبا مصفى بالنار لكي تستغنوا حقا، وهذا نوع من لغة السخرية، أي أن يسوع يوبخ ثروتهم الجسدية ووضعهم الجسدي ويقول في الواقع أنت فقير لأنك تفتقر إلى الثروة الحقيقية، أن تفتقر إلى الثروة الحقيقية التي هي روحية، وربما تلك اللغة من ذهب. ومثال ذلك لغة مرهم العين. وكانت مدينة لوديدكية كما رأينا معروفة بثروتها، وهكذا أعادت بناء نفسها بعد زلزال عام 60 مترا. ولكن أيضا حقيقة أن الإشارة إلى مرهم العين قد يعكس هذا حقيقة أن لوديدكية كانت بها مدرسة طب معروفة بإنتاج مرهم للعين. والآن يستخدم يوحنا ذلك بطريقة ساخرة ليقول إنكم فقراء روحيا، وعلى النقيض من وضعك الاجتماعي والاقتصادي فأنت في الواقع فقير، وعلى النقيض من سمعة مركزك الطبي ومرهم العين أنت في الواقع أعمى روحيا. لذلك ينصحهم بدلا من ذلك بالحصول على تلك الأشياء التي تعزز الثروة الروحية بالفعل والبصيرة الروحية والبصر الروحي. الصورة من الإصحاح الأول تنطبق على المسيح، وينظر إليه على أنه الأمين والشاهد الأمين، وهو الأمر الذي لم تكن عليه لاوديكية ولم يكونوا شهودا أمينين. وبدلا من ذلك تم تصوير يسوع المسيح على أنه حاكم الخليقة كلها. ومن المثير للاهتمام أن اللغة تشبه إلى حد كبير ما يجده المرء في مكان مجاور، موجهة إلى الكنيسة المجاورة. كنيسة كولوسي في كولوسي الإصحاح 1:15-20. المسيح هو رئيس الكنيسة، أي أن لديه السلطة على الكنيسة. إنه في وضع السلطة على حياتهم وثرواتهم ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي. لذلك فإن حالة الكنيسة هي حالة الثروة المادية وفي بيئة مزدهرة ثرية. روحيا أدى ذلك إلى الرضا الشديد والعجز الروحي التام. يمكن للمرء أن يقول حتى الموت الروحي الكامل. أعتقد أن هذا يساعدنا على فهم كلمات يسوع في الآيات 13 و 6-16، بالإضافة إلى الاستفادة من ما نعرفه عن خلفية مجتمع لودكية. أعتقد أن هذا كله يساعدنا على فهم كلمات يسوع في الآيات 13-16، وهو أنه يدين الكنيسة لأنها ليست حارة ولا باردة، ولكن بدلا من ذلك يجري فاتر. الآن تقليديا فهمنا هذا يعني: حسنا، الكنيسة في لودكية، الكنيسة في لودكية فاترة، وهذا فاتر يجب أن يفهم في منتصف الطريق أو في منتصف الطريق بين الساخن والبارد. نحن نتعامل مع الساخن والبارد كأضداد ثنائية. مع وجود فاترة في المنتصف، وعادة ما نساويهما معا، نحن نساوي بين الساخن والفاتر والبارد مع درجة الحرارة الروحية. سيكون الجو حارا جدا أن تحترق من أجل المسيح وأن يكون فعالا وشاهدا. البرد سيكون عكس ذلك، ليتم إيقافه ويكون ميتا وعدم الاستجابة للإنجيل. فاتر بينهما، إنه نوع من عدم الالتزام، إنه متمني مغسول، إنه نصف القلب، إنه نوع من ركوب السياج، عدم الرغبة في اتخاذ موقف لصالح المسيح، ولكن لا أريد أن أرفضه أيضا، ولكن مجرد نوع من منتصف الطريق غير المرغوب فيه للمسيحية. هذه هي عادة الطريقة التي يتم بها فهم هذه الاستعارة. لكنني مقتنع، واتبع عددا من الآخرين الذين يقترحون أن هذا ليس ما كان يدور في ذهن يوحنا والطريقة لفهم هذا، ومن المهم قراءته في ضوء الخلفية الثقافية للودكيين. قلنا بالفعل إحدى الميزات المثيرة للاهتمام في لودكي كانت تفتقر إلى أحد أهم المعايير للمدينة، ويعني ذلك الحصول على إمدادات مياه جيدة بدلا من ذلك من خلال نظام قناة مائية متقنة، وكانت المياه تصل إليها من مكان آخر. الآن جنبا إلى جنب مع ذلك، الشيء الآخر الذي يجب التعرف عليه هو مدينتان أخريان في منطقة لودكية قريبة جدا من لودكية، وكانوا في الواقع معروفين بإمداداتهم المائية. واحدة من تلك كانت مدينة اسمها هيرابوليس، وكانت معروفة بينابيعها الساخنة، وكان ذلك مفيدا للأغراض الطبية، وكان الناس يأتون من كل مكان للاستحمام في هذه الينابيع. إذا كنت قد رأيت من أي وقت مضى صور لهم، يبدو قليلا مثل أولئك منكم الذين سبق لهم زيارة متنزه يولوستون. وفي الولايات المتحدة الأمريكية توجد ينابيع المموث الساخنة وجميع الينابيع الساخنة المتدفقة. هيرابوليس ليست بعيدة عن لودكية، وكانت مشهورة بإمداداتها بالمياه الساخنة. ومرة أخرى سيأتي الناس في كل مكان لقيمتها الطبية والشفائية. وكانت المدينة الأخرى كولوسي قريبة أيضا من لودكية، وكانت معروفة أيضا بإمداداتها المائية، وكانت معروفة بمياهها الباردة والمنعشة، كان ذلك جيدا للشرب. وهكذا لديك لودكية محاطة بمدينتين هيرابوليس وكولوسي، معروف بإمداداتهم المائية، واحد لإمدادات الماء الساخن، واحد لإمدادات المياه الباردة المنعشة. ولكن بدلا من ذلك لودكية يجب أن تقوم بتوصيل المياه عبر الأناديب وبحلول الوقت الذي تصل فيه إلى هناك. إنه فاتر، إنها قديمة، إنه فاتر، إنها ليست مثل الماء الساخن في هيرابوليس. هذا جيد للشفاء، إنها ليست مثل مياه كولوس الباردة والمنعشة. هذا جيد للشرب والمرطبات. بدلا من ذلك فهو فاتر. إنها جيدة من أجل لا شيء. في الواقع إنه أمر بشع للغاية. قال المسيح: أنا على وشك أن أتقيأك من فمي. وأن تفكر في ذلك. لا أحد يحب الماء الفاتر. تشبيه أفضل من درجة الحرارة الروحية. أعتقد أنه سيكون هذا عندما تذهب إلى المطعم. لماذا يستمر النادل أو النادلة في ملء فنجان قهوتك؟ فنجان قهوتك الساخنة. لأنه لا أحد يحب القهوة الفاترة. أو لماذا يستمرون في المجيء وملء كوب الماء الخاص بك؟ لأنه لا أحد يحب الماء الفاتر أو الفاتر. نحن نحبها طازجة. وبنفس الطريقة يدعو يسوع كنيسة لوديكية: أتمنى لو كنت الساخنة. مثل الماء الساخن في هيرابوليس فهو مفيد للشفاء. أو أتمنى لو كنت باردا. مثل مياه كولوس الباردة والمنعشة. يعد كل من البرد والساخن من الأمور الإيجابية بالنسبة لجون. وعن قرائه: أتمنى أن تكونوا مثل المدن المجاورة لكم. من كان لديه ماء جيد؟ حر وبارد. إنهم جيدون لشيء ما. بدلا من ذلك أنت مثل مصدر المياه الخاص بك. إنه فاتر. إنه أمر مقزز ومثير للاشمئزاز. إنها جيدة من أجل لا شيء. وهذا الإجمالي جدا. أنا على وشك أن أتقيأك من فمي. لذا فإن الفاترة لا تعني المسيحية المترددة والوسطى. إنه يمثل المسيحيين الأموات وغير الفاعلين وعديم الفائدة. لقد أصبحوا راضين جدا عن ثرواتهم ووضعهم لدرجة أنهم أصبحوا عديم الفائدة تماما. وشهود غير فاعلين على الإطلاق لشخص يسوع المسيح. الحل إذن مرة أخرى لا لبس فيه. وهذا هو التوبة. وإيجاد الثروة الحقيقية وإيجاد البصر الحقيقي وإيجاد الملابس الحقيقية. مرة أخرى حتى لغة الملابس. لبس الثياب البيض كما قلنا في الرؤيا يرمز إلى التغلب والنصر والنقاء. وقد يعكس ذلك أيضا تجارة مدينة لوديكية. لكن الحل الذي طرحه يوحنا هو التوبة. ليس لديهم خيار آخر للخروج من موتهم الروحي. عدم جدواهم الروحية. فقرهم الروحي وعماهم ونجاستهم. وبدلا من ذلك أن يتوبوا ويكونوا شهودا أمناء لله. لاحظ 3.20 كتعليمات أخيرة. تعليمات أخيرة للكنيسة. انظر 3:20 صباحا. وهو من النصوص المشهورة. أعتقد أن هذا كثيرا ما يساء فهمه قليلا لأننا نفشل في فهم كيف يتناسب مع الرسالة الكاملة الموجهة إلى لوديكية. في 3:20 صباحا يصف المسيح نفسه بهذه الطريقة. يقول: أنا هنا. أقف عند الباب وأقرأ. إذا سمع أحد صوتي وفتح الباب سأدخل وأتناول الطعام معه. وهذا الشخص سوف يأكل معي. في كثير من الأحيان قرأنا هذه الآية بشكل فردي أكثر. كدعوة فردية للخلاص. وأريد بالتأكيد أن أقول إن هذه الصور يمكن أن تقدم وصفا مناسبا لذلك. لكن هذا ليس ما يتحدث عنه جون. لا يتحدث يوحنا عن دعوة للخلاص الفردي. المسيح واقف يقرع على باب قلوبنا يريد أن يدخل. ورغم أن هذا قد يكون صحيحا إلا أن الصورة هنا أكثر مكرا. ينظر إلى يسوع المسيح على أنه واقف خارج كنيسته غير مرحب به فيه. لقد أصبحت كنيسة لدكية راضية عن نفسها وغير فعالة. إنها تعتمد بشكل كبير على ثروتها ومكانتها في المجتمع والمناطق المحيطة بها. أن يسوع المسيح لم يعد موضع ترحيب في كنيسته ويقف خارج كنيسته. الحل الوحيد هو فتح الباب واسمح له بالعودة ومشاركة الوجبة، وربما إشارة إلى أن الكنيسة تحتفل بالأعياد، بما في ذلك بالتواصل، ربما إشارة إلى عيد الحب أو شيء من هذا القبيل، والشركة التي تكاد تكون أكثر إثارة للسخرية إذا كانت هذه إشارة إلى احتفال الكنيسة بعيد والاحتفال بالتواصل معا. ثم فجأة يترك يسوع المسيح خارج هذا الأمر ويستثنى من ذلك، وهو الآن يطلب أن يتم الترحيب به مرة أخرى في كنيسته وأن يكون حاضرا وفي وسط كنيسته من جديد الذي يطوف بالمناير، وهو يطلب الآن أن يكون في مركز كنيسته أيضا، وهكذا بالنسبة لكنيسة لودبكية. ويجب عليهم التوقف عن المساومة، ويجب عليهم أن يتوقفوا عن شعورهم بالرضا عن النفس والراحة في الاعتماد على أموالهم وحالتهم الاجتماعية والاقتصادية، وبدلا من ذلك يجب عليهم أن يسمحوا للمسيح حاكم الخلق الشاهد الأمين أدخل في وسطهم، والعودة إلى وسط كنيستهم، وعليهم أيضا أن يصبحوا شهودا أمناء للمسيح مهما كانت العواقب. ولاحظ أيضا الوعد الذي يعطى لهم إذا غلبوا: لمن يغلب سأعطي الحق في الجلوس معي على عرشي مثلما تغلبت. بعبارة أخرى، إذا تاب اللاودكيون فهذا إذا غلبوا بالتوبة، رفض التسوية بالتوقف عن عيش حياة الرضا عن النفس من خلال السماح للمسيح بالعودة إلى وسطهم، بأن نصير شهودا أمناء للمسيح. لنفترض أنهم تغلبوا بهذه الطريقة، يعد المسيح أنهم سيحكمون معه. من المثير للاهتمام أن هذا الوعد منهم لا يتناسب تماما في بعض النواحي، أن تتساءل كيف يناسب وضعهم بالفعل. حسنا، بمعنى واحد يمكنك أن ترى من خلال وعدهم بالحكم سيكون ذلك دافعا للخروج من ذهولهم الروحي، لكن على الصعيد الآخر وأتساءل عما إذا كان ربما وهذا الوعد مقصود عمدا المزيد من الوعد العام لإعدادنا للإصحاحين 4 و5. في الإصحاحين 4 و5 نجد الله والحمل الجالس على العرش والحكم في الجنة، وسيادته معترف بها من قبل السماء كلها، ويحكم الأرض كلها. والآن استعدادا لذلك، كنيسة لودكية، وربما وعدت كنائس أخرى بالمشاركة في ذلك، إذا تغلبوا فربما يكون هذا أكثر من مجرد جينيرال وعد عام إلى كنيسة لودكية استعدادا للرؤية القادمة في 4 و5، حيث الله والحمل على عرشهما موجود في المركز. هكذا بالنسبة للدكيين، وسوف يقرؤون بقية سفر الرؤيا كتحذير صارم إلى حد ما من الحكم، وسوف يقرؤون بقية الضربات. وأحكام الله في سفر الرؤيا تقع عليهم إذا رفضوا التوبة، وسوف يقرؤون بقية سفر الرؤيا في محاولة لإخراجهم من حالة الرضا عن النفس ولحملهم على السعي وراء الثروة الحقيقية والبصر الحقيقي والطهارة الحقيقية. وهذا لا يأتي إلا بالإخلاص ليسوع المسيح والشهادة الأمينة للمسيح، لا تهم التكلفة. لذا في هذه المرحلة، أولا رأينا المسيح يشخص الوضع في كنائسه. اثنان منهم فقط كانا مخلصين لدرجة المعاناة لإخلاصهم، الآخرون لديهم معظمهم لديهم بعض، شيء فعلوه بشكل صحيح، لكن معظمهم يتلقون تقييم سلبي إلى حد ما. معظمهم يفتقرون إلى شيء ما، وهو ما لفت إليه المسيح الانتباه. وواحد منهم تتلقى كنيسة لاودكية تقييما سلبيا تماما. المشكلة في كل هذه الأمور إلى حد ما هي التسوية والإقامة مع البيئة الرومانية الوثنية. تلك هي عبادة الأصنام، عبادة الآلهة الوثنية، المشاركة في عبادة الإمبراطور في كثير من الأحيان فيما يتعلق بحياتهم التجارية. والصعوبة هي رفض الانفصال عن ذلك، وربما كان بعضهم على استعداد لتقديم تنازلات على وجه التحديد لتجنب الاضطهاد والندب، وربما حتى فقدان الوظائف. ربما كان الآخرون ببساطة راضين جدا أنهم بحاجة إلى أن يستيقظوا، وصدمت في الفهم ورؤية خطورة الوضع وماذا كانوا يفعلون. لكن معظمهم كانوا يتنازلون إلى حد ما مع الإمبراطورية الرومانية الوثنية والمجتمع الوثني الذي وجدوا أنفسهم فيه. إذن الفصل الثاني والثالث ثم تحدث في مواقف مختلفة. تلك كانت الكنيسة في القرن الأول، وأود أن أضيف الكنيسة اليوم. وكل قرن آخر يجد نفسه فيه ليس فقط الاضطهاد، وأود أن أقول على الأقل للعديد من الكنائس اليوم وخاصة في الغرب، ونادرا ما يكون الاضطهاد هو المشكلة الرئيسية التي يواجهونها. ثانية، ثم نرى الفصلين الثاني والثالث سيتم تحديد كيفية كل من الكنائس. اقرأ بقية سفر الرؤيا، أو كيف بقية سفر الرؤيا تنطبق على وجه التحديد على كل كنيسة. ثم أخيرا قلنا ابتداء من الفصل الرابع، في الفصول من الرابع إلى الثاني والعشرين، الفصول من الرابع إلى الثاني والعشرين سوف إعادة تفسير من رمزي من منظور المروع. الفصول من الرابع إلى الثاني والعشرين سوف من منظور البصيرة. فسر ما قاله جون بالفعل في الفصل الثاني والثالث. آخر شيء أريد أن أذكره هي العبارة التي أغفلناها، وهذا في النهاية جنبا إلى جنب مع الوعود في بعض الأحيان من قبل، في بعض الأحيان بعد ذلك مباشرة، جنبا إلى جنب مع الوعد. لدينا الرسالة، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح عن الكنائس، وذلك مع الفصلين الثاني والثالث. نجد الحاجة إلى التمييز الروحي لنرى ما هو الخطأ في الكنائس، الطريق الوحيد للكنائس. إن الاستيقاظ من وضعهم هو الطريقة الوحيدة للكنائس للحفاظ على شهادتها الأمينة حتى في مواجهة الاضطهاد، الطريقة الوحيدة لكي تفهم الكنيسة رضاها عن النفس وتسويتها وعمتها الروحي، ويتعين عليها أن تحافظ على شهادتها الأمينة، وذلك من خلال الحصول على البصيرة الروحية في وضع الكنيسة. والفصلين الثاني والثالث تقديم البصيرة اللازمة من أجل الكنيسة، وخاصة الكنائس التي تتنازل للاستيقاظ وتعرف على حالهم، والتمييز. ما هو بقية كتاب الرؤيا يقول لشعب الله؟ وهذا يعزز ببساطة تلك الفصول من الرابع إلى الثاني والعشرين، وليس المقصود مجرد التنبؤ بالمستقبل وتزويدنا بالمعلومات لمساعدتنا في معرفة ذلك ماذا سيحدث في المستقبل وأين نحن، لرسم وجودنا في بعض الجدول الزمني. وهذا يوضح مدى قربنا من النهاية. بدلا من ذلك رؤيا الإصحاحات من الرابع إلى الرابع والعشرين. يتطلب البصيرة الروحية. يتطلب الفهم وعيون الأرواح. الروح السباعي لمساعدتنا على الفهم والفهم. الوضع الحقيقي للكنيسة. وما هو على المحك؟ وما يطلبه الله من كنيسته؟ فإذا استجبوا له بالطاعة، وإذا أردوا أن يحافظوا على شهادتهم الأمينة في بيئة وثنية معادية، وللمحافظة على تلك الشاهدة لا تهم التكلفة. وبعد أن نظر إلى الرسائل إلى الكنائس السبع في الفصل الثاني والثالث، ونحن الآن على استعداد للمضي قدما والبدء في القراءة والبدء في النظر. البصيرة نوع من الجزء المروع من الفصول الرابع إلى الثاني والعشرين. لذا ما أقترح أن نفعله بعد ذلك هو أن نستمر في التحرك. سننتقل خلال الفصول من الرابع إلى الثاني والعشرين، وبدءا بالفصلين الرابع والخامس، نوع من نقطة الدخول إلى نقطة البداية من رؤية يوحنا. وسوف ننظر في الوظيفة الرئيسية للرؤية الشاملة، وسوف نسأل أيضا كيف يمكن أن يرتبط الأمر بالعودة إلى وضع الكنائس في الإصحاحين الثاني والثالث. لكن انظر إلى الوظيفة الشاملة وسياقها، ولكن بعد ذلك انظر أيضا إلى بعض التفاصيل، وخاصة بعض التفاصيل الأكثر أهمية أو إثارة للاهتمام أو التفاصيل الإشكالية على شكل لغة ورموز وصور. وهكذا من خلال القيام بذلك حاول التوصل إلى فهم أكبر للوظيفة والغرض الرئيسي للأقسام والأجزاء المختلفة من الرؤية التي نجدها وفي بقية الكتاب. هذه دورة للدكتور ديف ماثيوس حول سفر الرؤية. هذه هي الجلسة السابعة، كنائس الرؤية السبع، سردس، فيلادلفيا، ولوكي.